قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحكم العدل، أي هو تعالى الملك الحكم الذي له الحكم في الدنيا والآخرة، ففي هذه الدار لا يخرج الخلق عن أحكامه القدرية، بل ما حكم به قدرا نفذ من غير مانع ولا منازع، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يخرج المكلفون عن أحكامه الشرعية التي هي أحسن الأحكام والتي هي صلاح الأمور وكمالها، ولا يستقيم لهم دين ورشد إلا باتباع هذه الأحكام التي شرعها على ألسنة رسله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وفي الآخرة: لا يحكم على العباد إلا هو، ولا يبقى لأحد قول ولا حكم حتى الشفاعات كلها منطوية تحت إرادته وإذنه، ولا يشفع عنده أحد إلا إذا حكم بالشفاعة. وهذه الأحكام كلها بالحكمة والعدل، فهو الحكم العدل الذي تمت كلماته صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، فأوامره كلها عدل لأنها منافع ومصالح، فهي عدل ممزوجة بالرحمة، ونواهيه كلها عدل لكونه لا ينهى إلا عن الشرور والأضرار، وهي أيضا مقرونة برحمته وحكمته ومجازاته للعباد بأعمالهم، عدل لا يهضم أحدا من حسناته ولا يزيد في سيئاتهم أو يعذبهم بغير جرم اجترحوه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وحكمه بين العباد كله مربوط بالعدل، فلا يمنع أحدا حقه ولا يغفل عن الظالمين ولا يضيع حقوق المظلومين. فعدله تعالى شامل للخليقة كلها حتى الحيوانات غير المكلفة، فإنه يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء من كمال عدله. ومن كمال عدله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، ولئلا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن كمال عدله أنه أعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقدرة على أفعالهم والإرادة، ومكنهم من جميع ما يريدون ولم يجبرهم على أفعالهم. فعدله وحكمته ورحمته يبطل بها مذهب الجبرية، كما أن كمال قدرته ومشيئته وشمولها لكل شيء حتى أفعال العباد تبطل مذهب القدرية الذين يزعمون أنهم أهل العدل وهم في الحقيقة أهل الظلم. فالحق هو ما ذهب إليه أهل السنة، وهو ما دلت عليه البراهين العقلية والبراهين النقلية، ودلت عليه أسماؤه الحسنى، كما نبهنا عليه أن أفعال العباد واقعة تحت اختيارهم وإرادتهم خيرها وشرها، ومع ذلك فلا خروج لها عن قضائه وقدره.
لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يفيض في بيان النوع الثالث من القسم الأول، وهو بيان ما تضمنه القرآن من أسماء الله الحسنى. وقد عد رحمه الله تعالى هنا من أسماء ربنا اسمين اثنين هما الحكم والعدل، فقال: الحكم العدل. فأما الاسم الأول فإنه من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما، وعند أبي داود والنسائي بسند صحيح من حديث هانئ بن يزيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو الحكم. وأما العدل فإنه ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن، ولا من الأسماء التي جاء عليها برهان، بل عده في أسماء الله سبحانه وتعالى المبينة لنا غلط، فإن الله عز وجل لم يسمي نفسه عدلا ولا عادلا. لماذا؟ هذه ذكرت لكم فيها فائدة لطيفة. يا أخي نعم أنت. نعم أحسنت. ذكرنا لكم هذا، وهذه فائدة شريفة تساوي رحلة عند من يعقل مثل هذه القواعد. قلنا لأن العرب كانت تتمدح بالظلم ولا تتمدح بالعدل، كما قال شاعرهم: ومن لا يظلم الناس يظلمي. فلتمدحهم بهذا جاء القرآن بما يحقق المقصد الأعظم في كفهم عنه بمدح الله سبحانه وتعالى بعدم الظلم، كما قال الله عز وجل: وأن الله ليس بظلام للعبيد، وقال: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: وما أنا بظلام للعبيد في آي أخر في هذا المعنى. فعدل عن اسم العدل والعادل إلى نفي الظلم عن الله عز وجل لإظهار كماله وإبطال ما يعتقده المشركون من الكمال، فإنهم كانوا يتمدحون بالظلم كما سبق، فتمدح الله سبحانه وتعالى بعدم الظلم تقريرا لهذا الكمال في نفوسهم. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى هذا الاسم فقال: أي هو تعالى الملك الحكم الذي له الحكم في الدنيا والآخرة. ثم أفاض رحمه الله تعالى في بيان حكمه عز وجل، وقد تقدم أن حكم الله سبحانه وتعالى يرجع إلى نوعين اثنين: أحدهما حكمه الشرعي، والآخر حكمه القدري. وما يذكره المصنف في كتبه من تثليثهما بالحكم الجزائي، وإليه أشارها هنا بقوله: وفي الآخرة لا يحكم على العباد إلا هو، إلى آخر ما قال، سبق أن بينا أن الحكم الجزائي راجع إلى الحكم القدري، فإن قدر الله نافذ في الدنيا والآخرة. وقلنا: حكم الإله تقسما لاثنين: شرعيه وقدر الدارين. ثم بين رحمه الله تعالى أن هذه الأحكام كلها بالحكمة والعدل، فهو الحكم العدل الذي تمت كلمته صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، فأوامره ونواهيه سبحانه وتعالى كلها عدل، لأنه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة، فالخير والعدل كله في أمره ونهيه المستبطن في حكمه الشرعي. ثم بين أن حكم الله سبحانه وتعالى مقرون برحمته وحكمته ومجازاته لعباد بأعمالهم، عدل لا يهضم أحدا من حسناته، أي لا ينقصه شيئا له ولا يدفعه عنه، ولا يزيد في سيئاتهم ولا يعذبهم بغير جرم اجترحوه. ثم بين أن حكم الله عز وجل كله مربوط بالعدل، فلا يمنع أحدا حقه ولا يغفل عن الظالمين ولا يضيع حقوق المظلومين. ثم ذكر من صور كمال عدله سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولئلا يقول ما جاءنا من قبله من بشير ولا نذير. وقال الله عز وجل في تقرير ذلك: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن كمال عدله أيضا أنه أعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول وأقدرهم على أفعالهم، وجعل لهم إرادة يتخيرون بها ما يشاءون، ومكنهم من جميع ما يريدون، ولم يجبرهم على شيء من أفعالهم. فعدله وحكمته تبطل مذهبين مرذولين متقابلين، أحدهما مذهب الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله لا اختيار له، والآخر مذهب القدرية الذين يسمون أنفسهم أهل العدل فيزعمون أن العبد يخلق فعله، وكلا هذين المذهبين مخالف لمقتضى عدل ربنا سبحانه وتعالى. والحق هو ما ذهب إليه أهل السنة بدلائله، أن أفعال العباد تحت اختيارهم وإرادتهم، فلهم مشيئة واختيار وإرادة فيما يفعلون، وهم بتلك الإرادة والاختيار والمشيئة لا يخرجون عن قدر الله عز وجل وقضائه، وهذا هو عين العدل في أفعالهم التي يفعلون، فلم يجبرهم الله سبحانه وتعالى على أفعالهم، ولا خرجوا بما لهم من إرادة عن حكم الله سبحانه وتعالى العام الشامل.
صلى الله عليه. الفتاح للفتاح معنيان، أحدهما يرجع إلى معنى الحكم الذي يفتح بين عباده ويحكم بينهم بشرعه، ويحكم بينهم بإكابة الطائعين وعقوبة العاصين في الدنيا والآخرة، كقوله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، وقوله: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فالآية الأولى فتحه بين العباد يوم القيامة، وهذا في الدنيا بأن ينصر الحق وأهله ويذل الباطل وأهله ويوقع بينهم ويوقع بهم العقوبات. المعنى الثاني فتحه لعباده جميع أبواب الخيرات، قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الآية: يفتح لعباده منافع الدنيا والدين، فيفتح لمن اختصهم بلطفه وعنايته أقفال القلوب ويدر عليها من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية ما يصلح أحوالها وتستقيم به على الصراط المستقيم وأخص من ذلك أنه يفتح لأرباب محبته والإقبال عليه علوما ربانية وأحوالا روحانية وأنوارا ساطعة وفهوما وأذواقا صادقة، ويفتح أيضا لعباده أبواب الأرزاق وطرق الأسباب، ويهيئ للمتقين من الأرزاق وأسبابها ما لا يحتسبون، ويعطي المتوكلين فوق ما يطلبون ويؤملون، ويسر لهم الأمور العسيرة، ويفتح لهم الأبواب المغلقة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اسما آخر من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو اسم الفتاح، وجاء على بناء المبالغة للإمعان في وصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، ولم يأتي على بناء اسم الفاعل فاتح، وإنما جاء على بناء اسم المبالغة الفتاح. وأما مع الإضافة كما في قوله تعالى فقد جاء على بناء ذلك في اسمه خير الفاتحين، فإن أسماء الله كما سلف باعتبار الإفراد والإضافة تنقسم إلى نوعين اثنين، أحدهما الأسماء المفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والثاني الأسماء المضافة مثل مالك الملك وأحكم الحاكمين وخير الفاتحين. ذكر هذا الأصل أبو العباس ابن تيمية في الفتاوى المصرية. وهذا الاسم الفتاح له معنيان اثنان، أحدهما أنه يرجع إلى معنى الحكم، أي الذي يفصل بين عباده ويحكم بينهم، والآخر أنه هو الذي يجري عليهم أنعامه ويفضل عليهم بمواهبه الجزيلة مما تضطر إليه الأرواح والأشباح. وقد ذكر هذين المعنيين جماعة منهم الخطابي في شان الدعاء وابن القيم في النونية، وأشار إلى ذلك بقوله: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني. وفي بيت ابن القيم إشارة إلى الفرق بين النوعين بأن أحدهما متعلقه هو الشرع، وأن الآخر متعلقه هو القدر.
نعم.
الرزاق الذي تكفل بأرزاق المخلوقات كلها وأوصل إليها أرزاقها ومعائشها وعلم أحوالها وأماكنها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقد هيأ لعباده في الأرض جميع الأرزاق. قال تعالى: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. والله تعالى هو الرزاق الذي يرزق قلوب خيار المؤمنين من العلوم والمعارف وحقائق الإيمان ما تتغذى به وتنمو وتكمل، ويرزق الحيوانات كلها من أصناف الأغذية ما تتغذى به وتنمو نموها اللائق بها. فينبغي للعبد إذا سأل الله الرزق أن يستخلص الأمرين بأن يرزقه رزقا حلالا واسعا، ويرزق قلبه العلم والإيمان والعرفان. ورزقه لعباده أيضا نوعان: نوع له سبب كما جعل الله الحراسة والتجارة والصناعة وتنمية المواشي والخدمة ونحوها طرقا يرتزق بها جمهور الناس. قال تعالى: وجعلنا لكم فيها معايش، أي أسبابا ترتزقون بها. ونوع يرزق الله به عبده بغير سبب منه، كأن يقيض الله له رزقا قدريا سماويا محضا أو على يد غيره من غير أن يكون من المرتزق سعي في ذلك، لأجل الاحتراز عن السؤال فإنه من جملة الحرف، ولأجل الاحتراز عمن تجب نفقته عليه من زوج أو قريب أو سيد أو مالك، فإن هذه إما من عمل الإنسان يعني من آثار عمله، وإما أن يكون تابعا لغيره. ولكن نريد أنه يوجد بعض المخلوقات لا شيء عندها ولا عمل لها ولا سعي منها، إما عاجز عجزا كليا أو كسلانة عن طلب عيشتها، والله تعالى قد قدر لها من ألطاف رزقه ما تستغني به من وجوه لا تحتسبها وطرق لا ترتقبها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ومن لطائف رزقه أنه قد يرد على الإنسان العاجز عن إدراك رزقه قوة حال وقوة توكل، ييسر الله له بسببها رزقا عادلا، وقد يأتيه ذلك بدعوة مستجابة وخصوصا عند الاضطرار. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فكما أن الباري إذا رأى عبده مضطرا إلى كفايته منقطعا تعلقه بغيره أجاب دعوته وفرج كربته، فكذلك المضطر إلى طعام أو شراب متى وصل إلى حالة ييأس فيها من كل أحد ويوقن بالهلاك أتاه من رزق ربه وألطافه ما به يعرف غاية المعرفة أن الله هو المرجو وحده لكشف الشدائد والكروب. فكم من الوقائع الكثيرة في هذا الباب الدالة على لطف الملك الوهاب. ومن ألطاف رزقه أن كثيرا من المرضى يبقون مدة طويلة لا يتناولون طعاما ولا شرابا، والله تعالى يعينهم على تماسك أبدانهم فضلا منه وكرما، ولو بقي الصحيح بعض هذه المدة عن الطعام والشراب لهلك. ومن لطائف رزقه أن الأجنة في بطون الأمهات جعل غذاءها في أرحام الأمهات بالدم الذي يجري مع عروقها، لأنها لا تحتمل غذاء أن تأكله وتشربه، ولو فرض ذلك لا ضر به في الرحم وأضر بأمه بما يخرج منه من الفضلات. ثم لما وضعت الحوامل أولادها وكان من ضعفه لا يحتمل الأغذية العادية أجرى له الباري من ثديي أمه لبن لطيفا خالصا سائغا للشاربين، فيه الغذاء الطعامي والغذاء الشرابي، فلم يزل كذلك حتى قوي على تناول الأطعمة الغليظة. وكذلك لما كان في حال وكذلك لما كان في حال وضعه غير مقتدر على مباشرة ذلك بنفسه، حنن الله الأمهات من الآدميين والحيوانات وأوقع في قلوبها الرحمة العظيمة والرقة على أولادها، فأعانت أولادها على تناول الأرزاق والأغذية، فتبارك الله اللطيف الخبير. وتنوع الأرزاق وكثرة فنونها لا يحصيها وصف الواصفين ولا تحيط بها عبارات المعبرين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اسما آخر من أسماء الله الحسنى وهو اسم الرزاق، كما ذكره الله عز وجل في قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولله سبحانه وتعالى اسم آخر يلاقيه في أصله وهو الرازق، وبه قرئ خارج العشر في هذه الآية، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية الله سبحانه وتعالى بالرازق، فالله يسمى بالرزاق والرازق. فقد بين المصنف رحمه الله تعالى أن معنى هذا الاسم أن الله عز وجل هو الذي تكفل بأرزاق المخلوقين بأرزاق المخلوقات كلها، وأوصل إليها أرزاقها ومعايشها، وعلم أحوالها ومآكنها لا يغادر ذلك دابة من دواب الأرض. ثم بين رحمه الله تعالى أن الرزق الذي ينعم الله سبحانه وتعالى به على خلقه نوعان اثنان، أحدهما رزق الأرواح بالعلم والإيمان، والثاني رزق الأشباح وهي الأبدان بما تفتقر إليه من غذاء تتغذى وتحفظ قوتها به، فكل ذلك من رزق الله سبحانه وتعالى. وهذا الرزق باعتبار تسبيبه نوعان اثنان كما ذكر المصنف، أحدهما نوع له سبب كما جعل الله الحراثة والتجارة والصناعة وغيرها من أسباب الرزق، كما قال الله عز وجل وجعلنا لكم فيها معايش، أي أسبابا ترتزقون بها. والآخر رزق يجريه الله سبحانه وتعالى بغير سبب من العبد، بل يقيض الله عز وجل له رزقا قدريا أو على يد غيره من الخلق. ثم ذكر رحمه الله تعالى وجوها من ألطاف رزق الله سبحانه وتعالى خلقه، فذكر من ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد يرد على الإنسان العاجز عن إدراك رزقه قوة حال، أن الله عز وجل قد يرد على الإنسان العاجز عن إدراك رزقه قوة حال وقوة توكل، أي يمده بذلك فيتيسر له بسببها رزقا عاجلا، فإن العبد إذا صدق في توكله وأكمل إقبال قلبه على ربه أجر الله عز وجل له مطلوبه، كما قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فإذا كان العبد مضطرا إلى كفايته من طعام أو شراب أو غير ذلك من أنواع المعايش، فإن الله عز وجل إذا نظر إلى صدق قلبه وكمال توكله أخذ بيده ويسر له سبب رزقه. ومن ألطاف رزق الله للمخلوقات أن كثيرا من المرضى يبقون مدة طويلة لا يتناولون طعاما ولا شرابا، فيمدهم الله عز وجل بأسباب من القوة تعينهم على تماسك أبدانهم فضلا منه وكرما، ولو أن الصحيح كان في مقامهم لما استطاع أن يمسك تلك المدة التي أمسكوا فيها عن الطعام والشراب، ولكن الله عز وجل إذا أجرى عليهم البلاء بالمرض فإنه يأخذ بأيديهم ويمدهم بأسباب القوة فيعينهم على تقوية أبدانهم وإن فقد الطعام والشراب. ثم ذكر من لطائف رزق الله عز وجل خلقه ما يتفق للأجنة في بطون الأمهات، فإن الله جعل غذاءها في أرحام أمهاتها بالدم الذي يجري مع العروق، لأن تلك الأجنة لا تحتمل الغذاء ولا الشراب، ولو أنها أكلت وشربت لأضرت بالرحم وتولد من ذلك الإضرار، إضرار بالأم بما يخرج من الجنين من الفضلات، ولكن الله عز وجل يسر إمداد الجنين بغذاء أمه برباط العروق بينه وبينها. ثم إذا ولدته أمه وكان عاجزا عن الأكل والشراب فإن الله عز وجل يجري عليه الهدي والجبلة الأولى من انتقام ثدي أمه ليشرب لبنا لطيفا سائغا للشاربين، فيه كفايته من الطعام والشراب، ولا يزال عليه حتى يتقوى وتكون له قدرة على تناول الأطعمة الغليظة. ثم ذكر كذلك من ألطاف رزق الله للخلق أن الجنين في حال وضعه لا قدرة له على الاكتساب بنفسه ولا مباشرة ما يحتاج إليه من شرب حليب أمه، فيحنن الله سبحانه وتعالى قلوب الأمهات من الآدميين والبهائم العجماوات على أولادها، ويقع في قلوبها رحمة لها فتعين أولادها على تناول الأرزاق والأغذية، فتبارك الله اللطيف الخبير. والأمر كما ذكر المصنف وتنوع الأرزاق وكثرة فنونها أي أنواعها المختلفة لا يحصيها وصف الواصفين أي من الخلق، ولا تحيط بها عبارات المعبرين من البلغاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما بكم من نعمة فمن الله، وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا كان الأمر كذلك فأن يحاط بالأرزاق التي يجريها الله عز وجل على عباده، وإنما يكافئها العبد ما استطاع بشكر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، فأمرهم بشكر إنعامه بالتزام العمل الصالح، وأخبر عن حال الناس فقال وقليل من عبادي الشكور. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى الحكم العدل، أي هو تعالى الملك الحكم الذي له الحكم في الدنيا والآخرة، ففي هذه الدار لا يخرج الخلق عن أحكامه القدرية، بل ما حكم به قدرا نفذ من غير مانع ولا منازع، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يخرج المكلفون عن أحكامه الشرعية التي هي أحسن الأحكام والتي هي صلاح الأمور وكمالها، ولا يستقيم لهم دين ورشد إلا باتباع هذه الأحكام التي شرعها الله على ألسنة رسله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وفي الآخرة لا يحكم على العباد إلا هو، ولا يبقى لأحد قول ولا حكم حتى الشفاعات كلها منطوية تحت إرادته وإذنه، ولا يشفع عنده أحد إلا إذا حكم بالشفاعة، وهذه الأحكام كلها بالحكمة والعدل، فهو الحكم العدل الذي تمت كلماته صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، فأوامره كلها عدل لأنها منافع ومصالح، فهي عدل ممزوجة بالرحمة، ونواهيه كلها عدل لكونه لا ينهى إلا عن الشرور والأضرار، وهي أيضا مقرونة برحمته وحكمته ومجازاته للعباد بأعمالهم، عدل لا يهضم أحدا من حسناته ولا يزيد في سيئاتهم أو يعذبهم بغير جرم اجترحوه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وحكمه بين العباد كله مربوط بالعدل، فلا يمنع أحدا حقه ولا يغفل عن الظالمين ولا يضيع حقوق المظلومين، فعدله تعالى شامل للخليقة كلها حتى الحيوانات غير المكلفة، فإنه يقتص الشاة الجماء من الشاة القرناء من كمال عدله، ومن كمال عدله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، ولئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومن كمال عدله أنه أعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقدرة على أفعالهم والإرادة، ومكنهم من جميع ما يريدون ولم يجبرهم على أفعالهم، فعدله وحكمته ورحمته يبطل بها مذهب الجبرية، كما أن كمال قدرته ومشيئته وشمولها لكل شيء حتى أفعال العباد تبطل مذهب القدرية الذين يزعمون أنهم أهل العدل وهم في الحقيقة أهل الظلم. فالحق هو ما ذهب إليه أهل السنة، وهو ما دلت عليه البراهين العقلية والبراهين النقلية، ودلت عليه أسماؤه الحسنى، كما نبهنا عليه أن أفعال العباد واقعة تحت اختيارهم وإرادتهم خيرها وشرها، ومع ذلك فلا خروج لها عن قضائه وقدره.
لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يفيض في بيان النوع الثالث من القسم الأول، وهو بيان ما تضمنه القرآن من أسماء الله الحسنى. وقد عد رحمه الله تعالى هنا من أسماء ربنا اسمين اثنين هما الحكم والعدل، فقال الحكم العدل. فأما الاسم الأول فإنه من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما، وعند أبي داود والنسائي بسند صحيح من حديث هانئ بن يزيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو الحكم. وأما العدل فإنه ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن، ولا من الأسماء التي جاء عليها برهان، بل عده في أسماء الله سبحانه وتعالى المبينة لنا غلق. فإن الله عز وجل لم يسمي نفسه عدلا ولا عادلا، لماذا؟ هذه ذكرت لكم فيها فائدة لطيفة. يا أخي نعم أنت نعم أحسنت، ذكرنا لكم هذا، وهذه فائدة شريفة تساوي رحلة عند من يعقل من هذه القواعد. قلنا: لأن العرب كانت تتمدح بالظلم ولا تتمدح بالعدل، كما قال شاعرهم: ومن لا يظلم الناس يظلمي. فلتمدحهم بهذا جاء القرآن بما يحقق المقصد الأعظم في كفهم عنه بمدح الله سبحانه وتعالى بعدم الظلم، كما قال الله عز وجل: وأن الله ليس بظلام للعبيد، فقال: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: وما أنا بظلام للعبيد في آي أخر في هذا المعنى. فعدل عن اسم العدل والعادل إلى نفي الظلم عن الله عز وجل لإظهار كماله وإبطال ما يعتقده المشركون من الكمال، فإنهم كانوا يتمدحون بالظلم كما سبق، فتمدح الله سبحانه وتعالى بعدم الظلم تقريرا لهذا الكمال في نفوسهم. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى هذا الاسم، فقال: أي هو تعالى الملك الحكم الذي له الحكم في الدنيا والآخرة. ثم أفاض رحمه الله تعالى في بيان حكمه عز وجل، وقد تقدم أن حكم الله سبحانه وتعالى يرجع إلى نوعين اثنين: أحدهما حكمه الشرعي، والآخر حكمه القدري. وما يذكره المصنف في كتبه من تثليثهما بالحكم الجزائي، وإليه أشارها هنا بقوله: وفي الآخرة لا يحكم على العباد إلا هو، إلى آخر ما قال، سبق أن بينا أن الحكم الجزائي راجع إلى الحكم القدري، فإن قدر الله نافذ في الدنيا والآخرة. وقلنا: حكم الإله تقسما لاثنين، شرعيه وقدر الدارين. ثم بين رحمه الله تعالى أن هذه الأحكام كلها بالحكمة والعدل، فهو الحكم العدل الذي تمت كلمته صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، فأوامره ونواهيه سبحانه وتعالى كلها عدل، لأنه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة. فالخير والعدل كله في أمره ونهيه المستبطن في حكمه الشرعي. ثم بين أن حكم الله سبحانه وتعالى مقرون برحمته وحكمته ومجازاته لعباد بأعمالهم، عدل لا يهضم أحدا من حسناته، أي لا ينقصه شيئا له ولا يدفعه عنه، ولا يزيد في سيئاتهم، ولا يعذبهم بغير جرم اجترحوه. ثم بين أن حكم الله عز وجل كله مربوط بالعدل، فلا يمنع أحدا حقه، ولا يغفل عن الظالمين، ولا يضيع حقوق المظلومين. ثم ذكر من صور كمال عدله سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولئلا يقول ما جاءنا من قبله من بشير ولا نذير. وقال الله عز وجل في تقرير ذلك: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن كمال عدله أيضا أنه أعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول، وأقدرهم على أفعالهم، وجعل لهم إرادة يتخيرون بها ما يشاءون، ومكنهم من جميع ما يريدون، ولم يجبرهم على شيء من أفعالهم. فعدله وحكمته تبطل مذهبين مرذولين متقابلين، أحدهما مذهب الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله لا اختيار له، والآخر مذهب القدرية الذين يسمون أنفسهم أهل العدل، فيزعمون أن العبد يخلق فعله. وكلا هذين المذهبين مخالف لمقتضى عدل ربنا سبحانه وتعالى. والحق هو ما ذهب إليه أهل السنة بدلائله، أن أفعال العباد تحت اختيارهم وإرادتهم، فلهم مشيئة واختيار وإرادة فيما يفعلون، وهم بتلك الإرادة والاختيار والمشيئة لا يخرجون عن قدر الله عز وجل وقضائه. وهذا هو عين العدل في أفعالهم التي يفعلون، فلم يجبرهم الله سبحانه وتعالى على أفعالهم، ولا خرجوا بما لهم من إرادة عن حكم الله سبحانه وتعالى العام الشامل. نعم.
صلى الله عليه. الفتاح للفتاح معنيان، أحدهما يرجع إلى معنى الحكم الذي يفتح بين عباده ويحكم بينهم بشرعه، ويحكم بينهم بإكابة الطائعين وعقوبة العاصين في الدنيا والآخرة، كقوله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، وقوله: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فالآية الأولى فتحه بين العباد يوم القيامة، وهذا في الدنيا بأن ينصر الحق وأهله ويذل الباطل وأهله، ويوقع بينهم ويوقع بهم العقوبات. المعنى الثاني فتحه لعباده جميع أبواب الخيرات، قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الآية: يفتح لعباده منافع الدنيا والدين، فيفتح لمن اختصهم بلطفه وعنايته أقفال القلوب، ويدر عليها من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية ما يصلح أحوالها وتستقيم به على الصراط المستقيم وأخص من ذلك أنه يفتح لأرباب محبته والإقبال عليه علوما ربانية وأحوالا روحانية وأنوارا ساطعة وفهوما وأذواقا صادقة، ويفتح أيضا لعباده أبواب الأرزاق وطرق الأسباب، ويهيئ للمتقين من الأرزاق وأسبابها ما لا يحتسبون، ويعطي المتوكلين فوق ما يطلبون ويؤملون، ويسر لهم الأمور العسيرة، ويفتح لهم الأبواب المغلقة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اسما آخر من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو اسم الفتاح، وجاء على بناء المبالغة للإمعان في وصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، ولم يأتي على بناء اسم الفاعل فاتح، وإنما جاء على بناء اسم المبالغة الفتاح. وأما مع الإضافة كما في قوله تعالى: فقد جاء على بناء ذلك في اسمه خير الفاتحين. فإن أسماء الله كما سلف باعتبار الإفراد والإضافة تنقسم إلى نوعين اثنين: أحدهما الأسماء المفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والثاني الأسماء المضافة مثل مالك الملك وأحكم الحاكمين وخير الفاتحين. ذكر هذا الأصل أبو العباس ابن تيمية في الفتاوى المصرية. وهذا الاسم الفتاح له معنيان اثنان: أحدهما أنه يرجع إلى معنى الحكم، أي الذي يفصل بين عباده ويحكم بينهم، والآخر أنه هو الذي يجري عليهم أنعامه ويفضل عليهم بمواهبه الجزيلة مما تضطر إليه الأرواح والأشباح. وقد ذكر هذين المعنيين جماعة منهم الخطابي في شان الدعاء وابن القيم في النونية، وأشار إلى ذلك بقوله: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني. وفي بيت ابن القيم إشارة إلى الفرق بين النوعين بأن أحدهما متعلقه هو الشرع وأن الآخر متعلقه هو القدر.
نعم.
الرزاق الذي تكفل بأرزاق المخلوقات كلها وأوصل إليها أرزاقها ومعائشها وعلم أحوالها وأماكنها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقد هيأ لعباده في الأرض جميع الأرزاق. قال تعالى: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. والله تعالى هو الرزاق الذي يرزق قلوب خيار المؤمنين من العلوم والمعارف وحقائق الإيمان ما تتغدى به وتنمو وتكمل، ويرزق الحيوانات كلها من أصناف الأرضية ما تتغدى به وتنمو نموها اللائق بها. فينبغي للعبد إذا سأل الله الرزق أن يستحضر الأمرين بأن يرزقه رزقا حلالا واسعا، ويرزق قلبه العلم والإيمان والعرفان. ورزقه لعباده أيضا نوعان: نوع له سبب كما جعل الله الحراسة والتجارة والصناعة وتنمية المواشي والخدمة ونحوها طرقا يرتزق بها جمهور الناس. قال تعالى: وجعلنا لكم فيها معايش، أي أسبابا ترتزقون بها. ونوع يرزق الله به عبده بغير سبب منه، كأن يقيض الله له رزقا قدريا سماويا محضا أو على يد غيره من غير أن يكون من المرتزق سعي في ذلك، لأجل الاحتراز عن السؤال فإنه من جملة الحرف، ولأجل الاحتراز عمن تجب نفقته عليه من زوج أو قريب أو سيد أو مالك، فإن هذه إما من عمل الإنسان يعني من آثار عمله، وإما أن يكون تابعا لغيره. ولكن نريد أنه يوجد بعض المخلوقات لا شيء عندها ولا عمل لها ولا سعي منها، إما عاجز عجزا كليا أو كسلانة عن طلب عيشتها، والله تعالى قد قدر لها من ألطاف رزقه ما تستغني به من وجوه لا تحتسبها وطرق لا ترتقبها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ومن لطائف رزقه أنه قد يرد على الإنسان العاجز عن إدراك رزقه قوة حال وقوة توكل، ييسر الله له بسببها رزقا عاجلا، وقد يأتيه ذلك بدعوة مستجابة وخصوصا عند الاضطرار. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فكما أن الباري إذا رأى عبده مضطرا إلى كفايته منقطعا تعلقه بغيره أجاب دعوته وفرج كربته، فكذلك المضطر إلى طعام أو شراب متى وصل إلى حالة ييأس فيها من كل أحد ويوقن بالهلاك أتاه من رزق ربه وألطافه ما به يعرف غاية الغاية المعرفة أن الله هو المرجو وحده لكشف الشدائد والكروب. فكم من الوقائع الكثيرة في هذا الباب الدالة على لطف الملك الوهاب. ومن ألطاف رزقه أن كثيرا من المرضى يبقون مدة طويلة لا يتناولون طعاما ولا شرابا، والله تعالى يعينهم على تماسك أبدانهم فضلا منه وكرما، ولو بقي الصحيح بعض هذه المدة عن الطعام والشراب لهلك. ومن لطائف رزقه أن الأجنة في بطون الأمهات جعل غذاءها في أرحام الأمهات بالدم الذي يجري مع عروقها، لأنها لا تحتمل غذاء أن تأكله وتشربه، ولو فرض ذلك لأضر به في الرحم وأضر بأمه بما يخرج منه من الفضلات. ثم لما وضعت الحوامل أولادها وكان من ضعفه لا يحتمل الأغذية العادية أجرى له الباري من ثديي أمه لبن لطيفا خالصا سائغا للشاربين، فيه الغذاء الطعامي والغذاء الشرابي، فلم يزل كذلك حتى قوي على تناول الأطعمة الغليظة. وكذلك لما كان في حال وكذلك لما كان في حال وضعه غير وكذلك لما كان في حال وضعه غير مقتدر على مباشرة ذلك بنفسه حنن الله الأمهات من الآدميين والحيوانات وأوقع في قلوبها الرحمة العظيمة والرقة على أولادها، فأعانت أولادها على تناول الأرزاق والأغذية، فتبارك الله اللطيف الخبير. وتنوع الأرزاق وكثرة ظنونها لا يحصيها وصف الواصفين ولا تحيط بها عبارات المعبرين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اسما آخر من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الرزاق، كما ذكره الله عز وجل في قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولله سبحانه وتعالى اسم آخر يلاقيه في أصله وهو الرازق، وبه قرئ خارج العشر في هذه الآية، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية الله سبحانه وتعالى بالرازق، والله يسمى بالرزاق والرازق. فقد بين المصنف رحمه الله تعالى أن معنى هذا الاسم أن الله عز وجل هو الذي تكفل بأرزاق المخلوقين بأرزاق المخلوقات كلها، وأوصل إليها أرزاقها ومعايشها، وعلم أحوالها ومآكنها لا يغادر ذلك دابة من دواب الأرض. ثم بين رحمه الله تعالى أن الرزق الذي ينعم الله سبحانه وتعالى به على خلقه نوعان اثنان، أحدهما رزق الأرواح بالعلم والإيمان، والثاني رزق الأشباح وهي الأبدان بما تفتقر إليه من غذاء تتغذى وتحفظ قوتها به، فكل ذلك من رزق الله سبحانه وتعالى. وهذا الرزق باعتبار تسبيبه نوعان اثنان كما ذكر المصنف، أحدهما نوع له سبب كما جعل الله الحراثة والتجارة والصناعة وغيرها من أسباب الرزق كما قال الله عز وجل وجعلنا لكم فيها معايش، أي أسبابا ترتزقون بها. والآخر رزق يجريه الله سبحانه وتعالى بغير سبب من العبد، بل يقيض الله عز وجل له رزقا قدريا أو على يد غيره من الخلق. ثم ذكر رحمه الله تعالى وجوها من ألطاف رزق الله سبحانه وتعالى خلقه، فذكر من ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد يرد على الإنسان العاجز عن إدراك رزقه قوة حال، أن الله عز وجل قد يرد على الإنسان العاجز عن إدراك رزقه قوة حال وقوة توكل، أي يمده بذلك فيتيسر له بسببها رزقا عاجلا، فإن العبد إذا صدق في توكله وأكمل إقبال قلبه على ربه أجر الله عز وجل له مطلوبة. كما قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فإذا كان العبد مضطرا إلى كفايته من طعام أو شراب أو غير ذلك من أنواع المعايش، فإن الله عز وجل إذا نظر إلى صدق قلبه وكمال توكله أخذ بيده ويسر له سبب رزقه. ومن ألطاف رزق الله للمخلوقات أن كثيرا من المرضى يبقون مدة طويلة لا يتناولون طعاما ولا شرابا، فيمدهم الله عز وجل بأسباب من القوة تعينهم على تماسك أبدانهم فضلا منه وكرما. ولو أن الصحيح كان في مقامهم لما استطاع أن يمسك تلك المدة التي أمسكوا فيها عن الطعام والشراب، ولكن الله عز وجل إذا أجرى عليهم البلاء بالمرض فإنه يأخذ بأيديهم ويمدهم بأسباب القوة فيعينهم على تقوية أبدانهم وإن فقد الطعام والشراب. ثم ذكر من لطائف رزق الله عز وجل خلقه ما يتفق للأجنة في بطون الأمهات، فإن الله جعل غذاءها في أرحام أمهاتها بالدم الذي يجري مع العروق، لأن تلك الأجنة لا تحتمل الغذاء ولا الشراب، ولو أنها أكلت وشربت لأضرت بالرحم وتولد من ذلك الإضرار، إضرار بالأم بما يخرج من الجنين من الفضلات، ولكن الله عز وجل يسر إمداد الجنين بغذاء أمه برباط العروق بينه وبينها. ثم إذا ولدته أمه وكان عاجزا عن الأكل والشراب فإن الله عز وجل يجري عليه الهدي والجبلة الأولى من انتقام ثدي أمه ليشرب لبنا لطيفا سائغا للشاربين فيه كفايته من الطعام والشراب، ولا يزال عليه حتى يتقوى وتكون له قدرة على تناول الأطعمة الغليظة. ثم ذكر كذلك من ألطاف رزق الله للخلق أن الجنين في حال وضعه لا قدرة له على الاكتساب بنفسه ولا مباشرة ما يحتاج إليه من شرب حليب أمه، فيحنن الله سبحانه وتعالى قلوب الأمهات من الآدميين والبهائم العجماوات على أولادها، ويقع في قلوبها رحمة لها فتعين أولادها على تناول الأرزاق والأغذية، فتبارك الله اللطيف الخبير. والأمر كما ذكر المصنف وتنوع الأرزاق وكثرة فنونها أي أنواعها المختلفة لا يحصيها وصف الواصفين أي من الخلق، ولا تحيط بها عبارات المعبرين من البلغاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا كان الأمر كذلك فأن يحاط بالأرزاق التي يجريها الله عز وجل على عباده، وإنما يكافئها العبد ما استطاع بشكر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، فأمرهم بشكر إنعامه بالتزام العمل الصالح، وأخبر عن حال الناس فقال: وقليل من عبادي الشكور. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.